إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دعونا نقف وقفة مع أنفسنا، دعونا نقف وقفة مع آية من كتاب الله تعالى، دعونا نراجع حساباتنا وقد جاءنا النذير. إنها خطبة لمن تجاوز سنه 40 عاما، إنها خطبة لمن تقاعدوا وجلسوا في بيوتهم، إنها خطبة لمن خرج الشبه وفي شعره وفي لحيته، إنها خطبة لمن ظهر الشيب في مفرق رأسها من النساء، إنها خطبة لمن جاءهم النذير. دعونا نقف مع أنفسنا وقفة، وقد نبهنا الله عز وجل في القرآن أنه قد جاءنا النذير. دعونا نتكلم لمن تجاوز سنه 40 عاما فصار يعاني من فراغ، أو أنه متقاعد يقضي وقته كله في الدواوين، أو يقضيه في السفرات، أو أنه يعاني من فراغ قاتل لا يعرف كيف يقضي فراغه. استوقفني كلام أحدهم لما قال: إنني بعدما تقاعدت الآن أتفرغ لتجاراتي، والآن أتفرغ للانطواء على نفسي، وقال آخر: الآن أتفرغ للسفر والسياحة. إنه لا بد من وقفة مع من بلغ 40، أو أنه لما يبلغ 40 فهو في الطريق إليها. لله عز وجل حكمة بالغة يوم أن ذكر سن 40 في القرآن، وأشار إلى هذه الفئة من الناس، الفئة التي جاءها النذير، التي ظهر الشيب في حاجبيه، وظهر الشيب في لحيته، وظهر الشيب في صدغيه، وبعض النساء ظهر الشيب في مفرق رأسها. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الله تعالى في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لله عز وجل حكمة في الكلام عن قضية 40، وجاء عن السلف كلام كثير، والكلام ليس موجه لمن جاوز 40 سنة وظهر الشيب في لحيته أو في رأسه، وإننا كلنا نمشي ونسير إلى هذا الطريق. جاء عند ابن أبي حاتم عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق رضي الله عنه: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بلغت 40 فخذ حذرك. إلى متى وأنت في سفاهة؟ وإلى متى وتظن نفسك شباب؟ وإلى متى أنت متماد في المعصية؟ وإلى متى لا تصطلح مع الله؟ إذا بلغت 40 فخذ حذرك أن يأخذك الله تعالى. إنه سن اكتمال العقل، إنه بل بداية الدخول في اكتمال العقل، وسن اكتمال النحية الجسمانية. وجاء بسند ضعيف عند ابن الجوزي في كتابه الحدائق قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمر الحافظين الذين يحفظون على الإنسان، قال: إن الله أمر الحافظين فقال لهما: رفقا بعبدي في حداثته، فإذا بلغ 40 فاحفظا وحققا. إذا وصل الإنسان 40 فاحفظا وحققا. قال ابن عباس: من أتى عليه 40 سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. نعم، من وصل 40 وظهر الشيب في وجهه ونتقت وانشقت عروق يده وحودب ظهره ومشى إلى الله تعالى، لم يتجهز إلى الله تعالى ولم يعمل من الصالحات فليتجهز إلى النار. وجاء في رواية إن الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يرجع إلى الله تعالى ولم يتب، فيقول بأبي وجه لا يفلح أبدا. هذا وجه ثاني لا يفلح، تجاوز أربعين سنة وهو لم يتب إلى الله تعالى. وصدق القائل إذ يقول إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن له دون ما يهوى حياء ولا ستر فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى، وإن جر أسباب الحياة له العمر فدعه. إن الذي يتجاوز الأربعين سنة ولم يقف مع نفسه وقفة صدق ولم يتب إلى الله تعالى فإنه في انحدار. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال إن الأربعين سنة إنما هي رأس الهرم، وبعد الأربعين يبدأ الإنسان في الانحدار. حتى في الطب الحديث إذا تجاوزت الأربعين سنة أتتك قائمة طويلة من المحظورات، يحضر عليك طعام كذا، وأخشى من السكر، وانتبه من ارتفاع ضغط الدم، وإياك وأن تنام كثيرا، عليك أن تركب، قلل من أكلك، هذا ممنوع عليك، هذا مسموح لك، كله بعد الأربعين. تأتيك قائمة المحظورات. لذا على الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة صدق. الذين تجاوزوا الأربعين سنة أو هم قربا أربعين سنة عليهم أن ينتبهوا، إنه ليس وقت تقاعد وليس وقت كسل وليس وقت تفرغ للتجارة. إن الإنسان إذا وصل إلى الأربعين سنة إنما يتجه إلى الله تعالى بجميعه، يتجه إلى الله بروحه وقلبه، يتجه إلى الله بجميع بدنه. وسيأتيك بعد ذلك توجيه الله تعالى للناس كيف أن الله ربنا وجه الناس في هذه الآية إذا بلغ الأربعين سنة. وقفوا على كلام حسن وعجيب وغريب للإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير عند سورة الأحقاف عند هذه الآية، حتى إذا بلغ أربعين سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ، قال أن دورة القمر غالبا ما تكون 28 يوم، وهذه 28 يوم يقسمونها إلى 4 أسابيع، فالأسبوع الأول ثم الأسبوع الثاني ثم الأسبوع الثالث ثم الأسبوع الرابع. فهكذا الشهر الهجري غالبا هو 4 أسابيع، وهكذا السنة هي 4 مواسم. قال وهكذا العمر هو 4 مواسم، سابوع أول وهي أول 7 سنين في حياة الإنسان، وسابوع ثاني وهي ثاني 7 سنين من سن 7 إلى سن 14 سنة، وسابوع ثالث هي من سن 14 سنة إلى سن 21 سنة، وسابوع رابع وهي من سن 21 إلى سن 28 سنة، وسابوع خامس وهي الاستقرار من سن 28 إلى سن 35، حتى إذا بلغ أشده. هذا هو الأشد، وهو أن يصل من سنة 28 إلى 35. ثم نظرا لأن الناس في زيادة ونقص مدها الله تعالى فجعلها للأربعين. يقول الإمام الفخر الرازي فالإنسان في السابوع الأول، يعني أول 7 سنين في حياتي، هذه سنة مطردة في الحياة وهذه حياة الإنسان. قال هو في السابوع الأول تتصلب أعضاؤه وتتبدل أسنانه وتغوى عنده شهوة الأكل ويبدأ ينمو ويزيد من سن 1 إلى سن 7 سنوات. وفي السابوع الثاني، يعني في الثاني 7 سنوات من سن 7 إلى سن 14 سنة، تقوى فيه الحرارة الجسمانية وتظهر فيه الشهوة وتتسع المجاري وتقوى قوة الهضم وتتصلب الأعضاء، فيتولد عنها مادة الزراعة وهي البلوغ عند الشاب، وعندها يحكم عليه في البلوغ في السابوع الثاني إلى أن يصل إلى 14 سنة، وفيها تكتمل القوى، فيحكم عليه بالتكليف شرعا أنه مكلف له مؤاخذ بعد السابوع الثاني، يعني بعد 14 سنة من عمره. وفي السابوع الثالث في حياة الإنسان وهي من سن 14 سنة إلى سن 21 سنة، يدخل الإنسان في حد الكمال وتنبت له اللحية ويزداد حسنه وكماله وجماله ويزن تصرفاته ويذهب عنه الطيش، وتصرف بتصرفات الرجال ويتكأ عليه ويعتمد عليه، وربما تزوج وتناكح، وربما تزوجت البنت في السابوع الثالث وهو الجزء الثالث من حياتها. وفي السابوع الرابع وهو من سن 21 إلى سن 28 فهي النهاية التي لا يظهر معها زيادة، لا تظهر زيادة في نماء الجسم، لا يطول ولا يقصر، وإنما يستقر حاله وجسده على ما هو عليه في السابوع الثالث وفي السابوع الرابع إلى سن 28 سنة. ثم يستقر هذا الشباب في حياة الإنسان سابوع خامس وهي من سن 28 إلى سن 35، تستقر قواه فلا تزيد في قواه شيء، ويظل على سن الشباب إلى أن يصل إلى 35 سنة، نظرا لأن بعض الناس يزيد قليلا فيصل شبابه إلى 39 أو إلى 40، وبعضهم يقل قليلا، فجعل الله تعالى الغاية هي 40 سنة. فلذلك بعد 40 يبدأ الإنسان في الانهيار الجسماني والصعود العقلاني. ولذلك لا تلازم بين العقل والجسم، فإن جسمك بعد 40 يبدأ بالنزول، فتدخل في مرحلة الفهولة أولا في العقل والشيخوخة في البدن بعد ذلك. هذا كله في السابوع الخامس. كل إنسان بعد 40 فإنه يبدأ في الانحدار. وصلت إلى رأس الهرم، تنبه لنفسك، بدأت تنزل الآن، بدأ الظهر يحدودك، بدأ الماء الأبيض يظهر في العين، بدأ الحاجبان يسقطان على العين، نتقت عروق اليد، احدودب ظهرك، ظهرت فيك الفحة والشرقة، حرمت عليك أطعمة كانت حلال عليك، ظهر فيك السكر، ظهر فيك ضغط الدم، بدأت تعاني من أمراض كثيرة، ظهر الإعياء في حياتك، أصبحت كبيرا في السن، ظهر الشيب عليك بعد 40. هذا هو السن الذي يظهر فيه النزول الجسماني والطلوع العقلاني. لذلك بعث الله تعالى الأنبياء بعد 40 على أصح الأقوال، لأنها فترة نضوج عقلي وانحدار جسدي، فإن الله تعالى يرفع بهذا السن أقواما ويدخلهم الجنة. إن الإنسان العاقل إذا وصل إلى هذه المرحلة لا يعاني من فراغ كما يعاني كثير من المتقاعدين، ولا يجلس فيقضي وقته في الدواوين كما يعاني كثير من الناس من فراغهم، ولا يذهب إلى السفر للخارج ليقتل وقته قتلا، ولا يتفرغ لينطوي على نفسه في مزرعة أو في شاليه أو في بيت، وإنما هذا سن هو سن النتاج. إن هذا السن هو سن العطاء، كيف تعطي في هذا السن؟ قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده، أي بلغ مرحلة النماء الجسماني في السابوع الخامس، فاستقر جسده، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، النماء العقلاني، بدأ النماء العقلاني في سن 40، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. هذا الذي يفعله الإنسان إذا بلغ هذه المرحلة، إنه يفعل أعمالا معينة، منها قال الله تعالى: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. أولا في هذه المرحلة تطلب من الله تعالى أن يوفقك لشكره، فكم من إنسان لم يوفق لصلاة ولا لصوم، حارب الله تعالى ربك وانحرف بعد أن وصل إلى هذه المرحلة من السن، وهو سن الاقتراب من الله والتوجه إلى الله تعالى والانتباه على المساجد وإخراج الأموال من الربا وتحجيم البنات ورعاية لبيته وأهله وأولاده. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يا ربي ساعدني وهب لي وألهمني القدرة على أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. قال الفخر الرازي: رتبها الله ترتيبا جميلا وحسنا، فإن غاية السعادة أن تسعد النفس من الداخل، فابتدأ بها أولا. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، اجعل نفسي من الداخل سعيدة بشكرك يا رب. ثم ثاني مراتب السعادة بعد السعادة النفسية السعادة البدنية. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، سعادة نفسية التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا، نوع من السعادة الثانية وهي سعادة البدن بأن يعمل الصالحات من صلوات وقربات. ثم السعادة الثالثة وهي السعادة الخارجية بأن تسعد فتقر عينك برؤية أولادك في صلاح وفي هناء وفي شفاء، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قال في هذا: أي ابعدني عن عبادة الأصنام، كما قال الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي باعدني يا ربي أنا وأولادي عن عبادة الأصنام. هذا الذي ينبغي للإنسان إذا وصل 40 سنة. إنه ينبغي للإنسان إذا ظهر الشيب فيه أن يتجه بقلبه إلى الله تعالى شكرا لتتحقق له السعادة، وأن يطلب من الله تعالى أن لا يميل هذا القلب، فقد بدأ التدقيق عليه وقد قارب من لقاء الله تعالى. وعلى الإنسان أن يظهر الشكر على جوارحه. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وذكر الوالدان، لأن كل نعمة وصلت إلى والديك فبك متصلة، فكل نعمة وصلت إلى أبويك وإن كنت أنت لم تدركهما بشراب، فجزء من النعمة قد وصلت إليك، فلا تستطيع أن تشكر نعمة الوالدين إلا أن يوفقك الله تعالى بالدعاء لهما. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. بعد 40 أشكر الله في قلبي وأظهر الشكر في بدني، وأن أعمل صالحا ترضى. قال يقول الله تعالى وأن أعمل صالحا ترضاه، لأن العمل الصالح منه عمل صالح هو في ظنك صالح وهو عند الله غير صالح، كما يفعل كثير من المبتدعة وعباد القبور وأصحاب الأوثان وغيرهم ممن جعل بينهم وبين الله وسطا، فإنه يظن أن هذا عمل صالح وهو عند الله غير صالح. ولذلك قال وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وفقني لأن أعمل عملا صالحا على هدي كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. فالصالح هو الذي في ظنك صالح وهو عند الله صالح. وأن أعمل صالحا ترضاه يا ربي عن هذا الصالح، وأصلح لي في ذريتي وأسعدني في الخارج بصلاح ذريتي. منن الإله على العباد كثيرة، وأجلها نجابة الأولاد. إن منن الله على العباد كثيرة، ومن أعظم النعم أن يصلح الله تعالى لك الذرية، فهذا من أعمال الإنسان بعد أن يجاوز 40. ثم قال الله تعالى إني تبت إليك وإني من المسلمين. إن الإنسان إذا ظهر الشيب فيه يجب أن يكثر من التوبة والاستغفار. كان سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في المجلس الواحد 100 مرة، كما قال ابن عباس كنا نحصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. قال إني تبت إليك، أتوب وأرجع يا رب عما بدر مني في 40 سنة الماضية، أتوب إليك يا رب عن الربا، أتوب إليك عن هجران المسجد وأنا جار المسجد، أتوب إليك يا رب عن عدم أداء زكاتي، أتوب إليك يا رب أني لم أحجب ولم أحشم بناتي، أتوب إليك يا رب من كل معصية. إنك اقتربت من الله قد تجاوزت نصف عمرك، فرجل في القبر ورجل في الدنيا، ما هي إلا أيام أو لحظات. كما قال الحسن لرجل قال يا أبا سعيد عظني، قال كم بلغ عمرك؟ قال 60 سنة. قال أنت منذ 60 سنة تمشي إلى الله تكاد أن تصل، وصلت إلى الله 60 سنة. إن الذين تجاوزوا 40 سنة من أعمارهم وظهر الشيب في رؤوسهم إنهم قد وصلوا إلى الله تعالى. لذلك عليهم أن يقولوا كما قال الله: قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، أي من المستسلمين لله تعالى المنقادين لأمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا قولا وعملا قلبا وقالبا متوجه إلى الله تعالى. إن الإنسان يجب أن يعتبر من هذه العوامل والتغيرات في جسده، فالشيب الذي يظهر في جسد الإنسان في رأسه أو في لحيته وعروق يديه حينما تظهر وحاجبه حينما يسقط على عينيه إنها نذير من الله تعالى. لا تأخذك الدنيا ولا تضحك عليك دلاتها وتأخذك فتزل وتزل بك القدم وأنت لا تدري. إن الله تعالى قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال العلماء: النذير الشيء، فكل من ظهر الشيء. قف مع نفسك بعد الخطبة، اجلس أمام المرآة وشوف الشيء في رأسك ولا شوف الشيء في لحيتك، وانظر أنك كل ساعة تقترب إلى الله تعالى وأنك إلى الله أقرب، بل أن عقلك اليوم قد اتزن وعقلك أفضل من عقلك بالأمس. لذلك اصطلح مع الله تعالى، أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الاقتراب إلى الله تعالى، أكثر من فعل الخيرات. إن هذا سن ليس هو سن راحة، كما يقول بعض المتقاعدين إننا نعاني من فراغ قاتل، وبعضهم يتفرغ في هذا السن لنفسه وللسفر وللطرف، وبعضهم يقتل وقته بالسهر دون ما فائدة ولا نفع. إن هذا السن هو سن اقتراب إلى الله تعالى، سن اصطلاح مع الله تعالى، سن وقوف مع نفس الإنسان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، استغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. فلا يفهم إنسان من هذا الموضوع أن الشباب غير مؤاخذ بالذنوب والخطايا، فإنما لعل الشاب صبوة ولعل له سن مراهقة وفترة يخطئ بها. لا يظن الإنسان أن الله لا يؤاخذه، فإن الله تعالى يؤاخذ الإنسان ويجري عليه قلم التكليف ما دام بالغا عاقلا، فإن قلم التكليف جار عليه. وأن الله تعالى يؤاخذ منذ أن يبلغ إن كان سنهم 14 سنة إلى أن يوافوا وأن يلاقوا الله تعالى، فلعل لهؤلاء الشباب حجة عند الله تعالى، أو لعل لهم مندوحة بسن المراهقة أمام الله تعالى فيتجاوز الله ويغفر. وأما الذي اكتمل عقله واكتمل أشده فأنى له أن يعصي الله تعالى،
بلغت ما بلغت، كملنا لك صورتك وصورتك، كملنا لك صورتك الجسمانية، ثم رفعناك في صورتك العقلية بعد الأربعين، فصار عقلك وصرت تزن الأمور. لماذا هذه المعاصي؟ لماذا هذا الهجران؟ لماذا هذا الانقطاع عن الله؟ لماذا هذا التقصير في الطاعات؟ لماذا لا تسارع في طاعة الله تعالى وأنت في كل يوم في خطوة إلى الأمام وفي قرب من الله تعالى؟ فلا يفهم إنسان أن الشباب غير مؤاخذ، فالكل يؤاخذه الله تعالى، وبالذات هؤلاء لعل الله يشدد عليهم أكثر، كما قالوا هدوا الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بنو أشيب يستهويه شيطانه. لعل الشاب له عذر، فما عذر من شاب وظهرت له شيبة، وأما من قضى الشيبة في طاعة الله تعالى فهو نور يجعله الله تعالى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا عند الله تعالى، فكل من ظهر به شيب فهي نور له عند الله تعالى. أما النتيجة فقد ذكرها الله تعالى في ختام السورة، فقال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. إن هذه الفئة التي توجهت إلى الله تعالى واعتبرت من الشيبات التي ظهرت بها ووقفت مع نفسها أمام المرآة فنظر أنه كل يوم يكبر سنه وفي كل ليلة يقترب من الله تعالى، والموت يطارده وهو لا يدري، وهو يمشي إلى القبر ويسير إلى الله، والأيام تركض وهو لا يعلم، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، وهو يقترب إلى الله في كل ليلة. إن أحسن وتاب إلى الله واستسلم وندم عما فعل وعزم على ألا يعود إلى الله تعالى ورفع كف الضراعة إلى مولاه وطالب من الله وطلب الله تعالى أن يوزعه فيلهمه الشكر والحمد، شكر في القلب وحمد لله تعالى في الجوارح وإصلاح بالذرية، فأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أن يعاملهم بالحسنات بأعلى درجة الحسنات، نتقبل عنهم أحسن أعمالهم ونرفع أعمالهم الباقية إلى درجة الحسن، وهذا أفعل مبالغة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي وعد الله عز وجل الذي لا يفرط. لذلك نصيحة أوجهها لنفسي، وهذا كلام حسن قاله المنفلوطي في رسائله، قال: إن الإنسان إذا وصل الأربعين فهو في انحدار، فعليه أن ينتبه إلى نفسه، فهو زرع قرب حصاده فاقترب حصادك، انتبه لنفسك، فإنك سرت إلى الله، متعك الله 40 سنة في سن مراهقة وسن شباب وسن فتوة، والآن أنت تقترب إلى الله بعد 40، إنه سن النتاج لا سن النوم، إنه سن عطاء. أول معركة دخلها صلى الله عليه وسلم كان عمره 55 سنة، 55 سنة أول معركة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عمره 40 سنة، جلس في مكة 13 سنة، 53 سنة صاروا، دخل موقعة بدر عمره 55 سنة، إنه سن العطاء، إنه سن النتاج، إنه سن الصدقات، إنه سن قيام الليل، إنه سن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا تخاف بعد 40؟ تخاف على راتب، ولا تخاف على بيتك، ولا تخاف على أولادك؟ ماذا تخاف بعد 40؟ إنك ما أمامك إلا الله تعالى. إنه سن الرجولة والكمال والعقل والعطاء. بعد 40 يزيد عطاؤك، بعد 40 يزيد أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، بعد 40 تزيد قرباتك من الله تعالى، بعد 40 تدخل في الذين يتجاوز عنهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأما الإنسان إذا مرت عليه هذه الشيبات ومر عليه هذا السن وهو لا ينتبه لنفسه، فإنه لربما نال زلة عظيمة وخطيئة كبيرة ونال بعدها نارا تلظى. نسأل الله تعالى يتجاوز عنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.